الإذاعة الإلكترونية لجامعة العلوم والتكنولوجيا تقدم حاضر العالم الإسلامي. الإعداد والتقديم الدكتور عبد الخالق القدسي. الهندسة الصوتية محمد العلوي. الإشراف الدكتور سميرة السميري. الإخراج رياض المحيي.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، ونصلي ونسلم على خير خلق الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أعزائنا الطلاب، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائنا، نرحب بكم أجمل ترحيب في درس اليوم في مادة حاضر العالم الإسلامي، والذي سيكون بعنوان مفهوم مدلول حاضر العالم الإسلامي ورصد بعض القوى التي يمتلكها. ونطرح في البداية السؤال الآتي: ما المقصود بحاضر العالم الإسلامي وماذا يمتلكه من قوى؟ ويمكن الإجابة على هذا السؤال من خلال المحاور الآتية: 1- التعريف بالعالم الإسلامي. 2- رصد القوى التي يمتلكها من خلال قوة التصور العقدي، قوة الموقع الاستراتيجي، قوة البنية البشرية، قوة البنية الاقتصادية، كل ذلك حسب ما يسمح به الوقت. ثم الخلاصة. أولا، مفهوم ومدلول العالم الإسلامي. العالم الإسلامي اسم عام جمع عوالم يخصص بإضافة مصطلح إليه. فمثلا إذا تحدثنا عن عالم المخلوقات فنقول عالم الإنسان وعالم الحيوان، وعند حديثنا عن عالم الاقتصاد فنقول العالم الاشتراكي في الشرق والعالم الرأسمالي في الغرب. وإن أردنا الحديث عن عالم الأديان فنقول العالم المسيحي والعالم الإسلامي إلى آخر أنواع العوالم. إذن يمكن عزيزي الدارس أن نطلق مصطلح العالم الإسلامي على الناس الذين يعتنقون الإسلام، سواء كانوا أكثرية أم أقلية، وهو بذلك يرادف مفهوم الأمة الإسلامية. وكذلك يطلق على المصطلح على الأراضي التي تسكنها غالبية مسلمة، وهذا ما سنعتمده في تعريفنا هنا. المدلول هو المدلول الأول الذي نقصد به كل معتنقي الإسلام أكثرية أم أقلية. وبهذا المفهوم عزيزي الدارس لم نبتعد عن تعريف علمائنا من السلف الصالح الذين قسموا الأرض وما عليها من بشر إلى 3 أقسام. الأول دار الإسلام، وهي التي يحكم أهلها بشريعة الإسلام. الثاني دار العهد، وهي التي لا تدين بالإسلام لكنها تسالم المسلمين. الثالث دار الحرب، وهي التي لا تدين بالإسلام وتناصبه العداء. ولهذا التقسيم دلالة على استقلالية وتميز الشخصية الإسلامية فرادا وجماعات في تمثلها للدين قولا وعملا. ومعلوم لك عزيزي الدارس أن واقع عالمنا الإسلامي المعاصر غير ما كان عليه في عهد سلفنا الصالح، وهذا لا يسر كل مسلم، فقد قسم إلى دول تفصلها حدود، ولا يخلو من نزاعات داخلية عرقية أو قومية أو مذهبية أو فكرية، كذلك لا يخلو من نزاعات خارجية مع أعدائه أو جيرانه. وهذا أدى إلى ضعفه الذي استغله أعداء الإسلام في محاربته ونهب وسلب خيراته، حتى صار يطلق عليه اسم الدول النامية أو دول العالم الثالث، وهي تسميات تدل على فقرها وجهلها وتخلفها الاقتصادي. ولكن السبب الرئيسي لذلك ابتعاد الأمة عن دينها مصدر وحدتها وعزتها وقوتها. ولكن لا يأس ولا قنوط، فرصيد هذه الأمة في خيريتها كثير، وبشائر التغيير نحو العزة والكرامة وصلاح حالها قادم بمنهج القرآن القائل: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. ليقيموا دولة العالم الإسلامي المدنية التي تحقق المصالح للناس وتدرأ المفاسد عنهم إن شاء الله تعالى. وهنا نسأل عزيزي الدارس، ما هو مفهوم الدولة الإسلامية في حاضر عالمنا المعاصر؟ إن مفهوم الدولة بداية تعني مجموعة من البشر استقرت على أرض أو إقليم معين يحكمها نظام سياسي واحد. وهذا يعني أن أركان أي دولة أو أي دولة ثلاثة: شعب وأرض ونظام. أما مفهوم الدولة الإسلامية المعاصر لحاضر العالم الإسلامي فيطلق على الدولة التي يزيد عدد سكانها عن 50% من مجموع السكان، مع العلم أن بعض الدول لا تطبق هذا المفهوم كإثيوبيا وإريتريا، وكما يقال لكل قاعدة شواذ. كما أن هناك دول مصنفة إسلاميا على الرغم من أن المسلمين فيها أقل من 50 كالغابون وأوغندا، حيث نسبة المسلمين فيهما حوالي 40%. وعلى أساس هذا المفهوم يمكن تصنيفها إلى صنفين: أولا تصنيف جغرافي حسب موقعها، حيث نجد عدد الدول الإسلامية في قارة آسيا 26 دولة، وفي إفريقيا 29 دولة، وفي قارة أوروبا 4 دول. ثانيا التصنيف التنظيمي، وفيه تصنف دول انضمت إلى منظمة المؤتمر الإسلامي، الآن تسمى التعاون الإسلامي، منظمة التعاون الإسلامي سميها حاليا، التي تأسست سنة 1971 وعددها 56 دولة، ودول أخرى ما زالت خارج إطار المنظمة وهي حوالي 6 دول: الغابون وغانا وموزمبيق وإثيوبيا وإريتريا، الأقليات الإسلامية. ونسأل عزيزي الدارس، ماذا نقصد بالأقليات الإسلامية؟ ويمكن القول إنهم مسلمون موجودون في دول غير إسلامية لا يزيد عددهم عن 50 من مجموع سكانها. ومعلوم أن الأقليات المسلمة موجودة في كل دول العالم، وتختلف نسبتهم وأحوالهم من دولة إلى أخرى. ويمكن القول بأن الأقليات تمثل رقما مهما، وخاصة عندما تعرف بأنها تمثل حوالي 30% من مجموع المسلمين في العالم، ونظرا لتعدد الدول الإسلامية وتعدد مشاربها وسياساتها وتوجهاتها، فتأثرت الأقليات الإسلامية بهذه الاختلافات وفي هذه التوجهات والسياسات، فلم يكن لهذا الرقم أثره لم يكن لهذا الرقم أثره المرتجى في دول العالم الغربي والشرقي. أنظمة الحكم في العالم الإسلامي، ويمكن أن نطرح هذا السؤال عزيزي الدارس، ما أنواع أنظمة الحكم المعاصرة في العالم الإسلامي؟ وقبل الإجابة على هذا نشير باختصار إلى نظام الحكم في الدولة الإسلامية التي أرسى قواعدها النبي صلى الله عليه وسلم، واستمرت بعد عصر الخلافة الراشدة ما بين قرب وبعد عن تلك القواعد بسبب أوضاع داخلية ومؤثرات خارجية لا تريد لها الثبات على منهج النبوة، واستمر ذلك حتى سقوط الخلافة العثمانية سنة 1924. وكانت هذه الفترة تمثل أعظم رصيد تجربة في نظام الحكم الذي يجب على المسلمين الاستفادة منه إن أرادوا الخروج من أزماتهم التي يعانونها. فالنبي صلى الله عليه وسلم أسس دولته المدنية في المدينة على أسس راسخة أهمها العدل والشورى ومسؤولية الحاكم والقيادة الجماعية، ملتزمين حكاما ومحكومين بمنهج الله تعالى في جميع شؤون حياتهم. وكفل للأمة اختيار قادتها وفق معايير وشروط منظمة، وأعطاها الحق في محاسبتهم وعزلهم إن حادوا عن دستور الأمة الكتاب والسنة، وسار أصحابه رضي الله عنهم على هذا المنهج ومن تبعهم بإحسان. وبالرغم من الخلل والانحراف عن بعض قواعد الحكم النبوي في فترات مختلفة منذ عهد بني أمية وحتى نهاية الخلافة العثمانية، إلا أن خير هذه الأمة في مختلف عصورها كان كامن فيها، يظهر تارة ويختفي أخرى حسب قرب الدول من منهج الدولة في عهد النبوة والخلافة الراشدة أو البعد عنها. وبعد سقوط الخلافة الإسلامية العثمانية تعددت أنظمة الحكم السائدة في دول العالم الإسلامي حسب طبيعة حكامها وتوجهاتهم وحسب المؤثرات الخارجية التي قسمت الأمة إلى دول ودويلات، خاصة بعد وعد بلفور المشؤوم سنة 1917 ميلادية، وتقسيم تركة ما كان يسمى بالرجل المريض أي الخلافة العثمانية التي تآمر عليها اليهود والنصارى وأتباعهم في داخل الدولة العثمانية. فظهرت أنظمة تأثر كثير منها بأنظمة الدول الغربية فكان ظهور النظام الملكي بأنواعه الذي يملك ويحكم، وظهر النظام الجمهوري ويعد صورة من صور الأنظمة الديمقراطية ظاهريا في غالبه، وكان له ثلاث أشكال: برلماني، رئاسي، شبه رئاسي. لكن النظام الجمهوري كان يمثل شكلا رابعا بصور متعددة، ويمثل أحيانا خليطا بين النظام الملكي والجمهوري، يغلب عليه التوريث في كثير منها. وظهر هذا النظام الخليط جليا واضحا في وقتنا الحاضر، مما جعل المخلصين من أبناء الأمة شبابا وشيبانا يكشفون عواره ومساوئه من استبداد وظلم وضياع لكثير من حقوق الأمة. فنتج عن ذلك ثلاثية الفقر والجهل والمرض بين تلك الشعوب الإسلامية نتيجة إسراف وتبذير تلك الأنظمة والقيادات بأموال الأمة ومقدراتها الوفيرة التي وهبها الله تعالى للبشرية من ثروات بشرية ومعدنية وزراعية وغيرها. وبعد هذا العرض الموجز عزيز الدارس عن تعريف العالم الإسلامي وتعدد دوله وأنظمته الذي دل على وجود تشرذم وتفرق جعلها سهلة الهضم لأعداء الإسلام، يجعلنا هذا لا ننسى أن نسأل هذا السؤال: ماذا يمتلكه العالم الإسلامي من قوى؟ والإجابة على هذا السؤال أن القوى التي يمتلكها يمكن إجمالها في خمس قوى، وهي قوة التصور العقدي، وقوة الموقع الاستراتيجي، وقوة البنية البشرية، وقوة البنية الاقتصادية، وقوة رصيد التجربة. ويمكننا توضيح أهم وأعظم قوة منها، وهي وإن كانت كلها مهمة، التصور العقدي. مفهومه إنه التفسير الصحيح الشامل للوجود كله لله سبحانه وتعالى أولا، ثم للكون وللحياة والإنسان. ينبثق من ذلك التفسير منهج لحياة الإنسان وأنظمة حياته وشرائع حياة الناس، وهو ما يعرف إسلاميا باسم التوحيد، أي إفراد الله سبحانه وتعالى بألوهيته وربوبيته وأسمائه وصفاته وبالتصرف في الكون والحاكمية له سبحانه. وتشتمل الشريعة التي تحتوي كل شيء في حياة الأمة وصالحة لكافة جوانبها الاقتصادية والاجتماعية والسياسية وغيرها. هذه الشريعة الصالحة لكل إنسان، لكل الناس، الصغير والكبير والغني والفقير وغير ذلك. ما مصدر التصور العقدي وما طبيعته؟ ويمكن الإجابة عزيزي الدارس أن مصادر التصور العقدي أن الله سبحانه وتعالى وحده بيّنه في كتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فلا يشارك في أحد من المخلوقات. وأما طبيعة هذا التصور فتتحدد بما يأتي: واحد، أنه موحى به من عند الله سبحانه وتعالى إلى نبيه صلى الله عليه وسلم بواسطة جبريل عليه السلام، وليس من صنع الإنسان القاصر، ويعد التصور الوحيد الذي تحتاج إليه البشرية، وكان بدون تحريف ولا تغيير ولا تبديل كما أصاب الديانات ذات الأصل السماوي، لأن هذا الدين قد حفظ بحفظ الله سبحانه وتعالى لا إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. اثنين، هذا التصور العقدي متميز، ولا التقاء أو تشابه بينه وبين أي فكر بشري قاصر. ثلاثة، هذا التصور مضمون لأنه يتفق مع الفطرة البشرية والكونية والحياتية. أربعة، هذا التصور له مقتضيات، منها أنه ينبثق منه المنهج الشامل للحياة كلها. وإذا كانت عزيزي الدارس هذه طبيعته، فما هي خصائصه؟ ويمكن أن نشير إلى بعض كلياتها بإيجاز لكي يتبين مكمن القوة في هذا التصور منها. واحد، الوحدانية، والتي عرفت بكلمة التوحيد لا إله إلا الله، أي لا معبود بحق إلا الله سبحانه وتعالى، في العبادة بمعناها الشرعي الخاص والعبادة بمعناها العام، التي عرفها شيخ الإسلام ابن تيمية أنها اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال. اثنين، الثبات، ويقصد به ثبات في المقومات، وأسس هذا التصور في قيمه، فهي لا تتغير ولا تتبدل، ولا يعني هذا تجميد حركة الفكر والحياة، بل يقتضي لها بالحركة داخل إطار ثابت وحول محور ثابت. ثلاثة، الشمول، لأن الربانية شاملة للكون كله بما فيه ومن فيه، والإنسان ضمن هذا الكون المخلوق. الذي خلقه الله سبحانه وتعالى وقدره تقديره. ويتضمن هذا الشمول شمول في ألوهيته سبحانه وربوبيته، وشمول في عبوديته، فالكون كله خاضع له وعابد له، وشمول في مخاطبته للكينونة الإنسانية كلها. أربعة، خصيصة التوازن. ويتضمن التوازن بين أشواق الإنسان وتطلعاته المادية، وبين تحليقاته الروحية، بين طلاقة المشيئة الإلهية وثبات السنن الكونية من ناحية، ومشيئة الإنسان والقدر المتاح له من ناحية أخرى. لمن شاء منكم أن يستقيم، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. التوازن بين ما تلقاه العبد عن ربه وما يتعلمه من الكون والحياة بإيجابية فاعلة. خمسة، الإيجابية الفاعلة. وهذه الخصيصة مرتبطة بالشمول، فالله سبحانه وتعالى له الإيجابية والفاعلية المطلقة، فعال لما يريد، وفي الوقت ذاته يعطي الإنسان إيجابية منضبطة في استقامته بالإخلاص والمتابعة، وفي عمله النافع، وفي سلوكه المتعدي نفعه، وفي أقواله الخيرة النافعة. الخصيصة السادسة، الواقعية والمثالية. فهذا تصور واقعي ومثالي في آن واحد، فهو واقعي لأنه قابل للتحقق في واقع الحياة البشرية، وواقعي في تكاليفه، وواقعي في تطبيقه. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وقوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم. وهو واقعي لأنه يتعامل مع الحقائق الموضوعية كحقيقة الألوهية، كحقيقة الألوهية والعبودية والكونية. وهو واقعي لأنه يقدم للحياة البشرية منهجا متوافقا مع طبيعة الإنسان وفطرته وظروفه. وهنا نسأل عزيزي الدارس، ما هي جوانب القوة في التصور العقدي؟ والإجابة على هذا السؤال أن العبد إذا عرف هذا التصور مدلوله ومصدره وطبيعته وخصائصه وتمسك بذلك وعمل به بعد معرفته، يكون بعد ذلك قد اكتشف مصدر القوة الحقيقية لهذا التصور. كما تؤكد ذلك كل العوامل والأسباب قوته وقوة من يتمسك به، ومنها واحد أنه التصور الوحيد الذي كان وما يزال هو المنقذ للبشرية لإخراجها من الانحرافات وينقذها من الضلال. اثنين، هذا التصور متوافق مع فطرته الإنسان الثابتة. ثلاثة، هذا التصور ثبت علميا وواقعا أنه لم يتغير ولم يحرف ولم يبدل عبر القرون، لأنه صادر من عند الله سبحانه وتعالى. أربعة، كل التصورات البشرية أثبتت فشلها الذريع في أصول تصوراتها وفي عملها ونظم حياتها، لأنها من بشر قاصر كما قلنا سلفا. خمسة، هذا التصور يحفل أو حافل بإدراك البشري وإيقاظ عقليته ومفاهيمه، ويقوم منهج تفكيره، ويحرره من الأوهات والخرافات، ويصون وقته وماله وقدراته. ومن هنا يحق لنا القول إن جوانب القوة لهذا التصور العقدي ستؤدي لمن التزم بمنهجه إلى الخروج من حالة ضعف ومن حالة ضعف الأمة وتخلفها المادي والمعنوي، كما يعطي حصانة قوية وسندا متينا لقوة الموقع الاستراتيجي والبنية البشرية والبنية الاقتصادية وغيرها. والخلاصة عزيزي الدارس، بعد هذا العرض الموجز للتعريف بالعالم الإسلامي وعرضنا لرصد القوة الأهم والأساس لكل القوى وهو قوة التصور العقدي، يمكن عرض نقاط مختصرة عما احتوته هذه الوحدة. وما عليك عزيزي الدارس إلا الاطلاع على كل جوانب القوى وأنواعها. وعودا على بدء، نوجز ما سبق في هذه الوحدة كما يلي. أولا، يطلق مفهوم العالم الإسلامي على التجمعات البشرية التي اعتنقت الإسلام وتقطن مساحة من الأرض ويجمعها قواسم مشتركة. ثانيا، وصل عدد المسلمين في العالم الإسلامي حوالي أكثر من 50% من مجموع السكان. ثالثا، وصل عدد الدول الإسلامية إلى أكثر من 60 دولة موزعة على 3 قارات، آسيا، إفريقيا، أوروبا، فتوحدت وانتظمت معظمها في إطار منظمة التعاون الإسلامي. رابعا، أبرز أنظمة الحكم في العالم ومنه عالم الإسلامي النظام الملكي والجمهوري بأنواعه الثلاثة، وإن اختلفت التطبيقات من بلد لآخر. خامسا، يمتلك العالم الإسلامي عدة قوى أخرى ولو أحسن استخدامها داخليا وخارجيا لعادت لهذه الأمة الريادة التنموية والسياسية والاقتصادية والعسكرية. ومن أهم هذه القوى عزيزي الدارس قوة التصور العقدي، وهي القوة الأساسية وهي الوحيدة القادرة على إنقاذ البشرية من التيه والضلال والضياع. وقوة الموقع الاستراتيجي، إذ يمتلك موقعا وسطا ومساحة واسعة ومتصلة تقدر بربع مساحة اليابسة. وقوة البنية البشرية، بحيث يبلغ تعداد المسلمين ما يزيد عن 1.5 مليار مسلم، يمثلون 25% من سكان العالم، و30% يعيشون كأقليات في دول مختلفة. قوة البنية الاقتصادية، حيث يمتلك العالم الإسلامي مساحة واسعة من الأرض تزخر بالخيرات الوفيرة والمتنوعة. فمثلا في المستوى الزراعي تحتل المرتبة الأولى عالميا في إنتاج بعض المزروعات كالمطاط والقطن والفول وغيرها، وتحتل البلاد الإسلامية المرتبة الثانية في إنتاج القمح والأرز، وتحتل المستوى الأول في ثرواتها المعدنية كالنفط والغاز. قوة رصيد التجربة، وتتمثل في النظام السياسي والإداري والاجتماعي والاقتصادي والعسكري والعلمي الذي أرسى أسسه ونواته الأولى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم في دولة المدينة المدنية، ونضج واكتمل في عهد الخلافة الراشدة، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، ومن تبعها بإحسان من النظم التي جاءت بعد الخلافة الراشدة، حتى صار النظام السائد في العالم متسلما زمام القيادة العالمية على كافة المستويات والنظم، وحق له ذلك لأن مصدره من عند العليم الخبير، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. والسؤال عزيز الدارس الذي نختم به درسنا اليوم، السؤال الآتي: ما أهم أوجه ضعف العالم الإسلامي، وما مظاهره وآثاره؟ وهو ما سوف نبينه في الحلقة القادمة إن شاء الله تعالى. وفقكم الله وسدد على طريق الخير خطاكم، والسلام عليكم.
حاضر العالم الإسلامي. الإعداد والتقديم الدكتور عبد الخالق القدسي. الهندسة الصوتية محمد العلي. الإشراف الدكتور سمير السميري. الإخراج رياض المحيط.